إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، لا إله غيره ولا رب سواه ولا نعبد إلا إياه، من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن سأله أعطاه ومن لاذ به حماه ومن أقبل عليه قبله ورعاه. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا، فإن تقواه سبحانه سر النجاح وطريق الفلاح وينبوع الصلاح. إن رمتم سعادة وصلاحا وطلبتم هداية وفلاحا وقصدتم خيرا ونجاحا فعليكم بتقوى الله. عباد الله، إن بلوغ غاية الآمال يكمن في عقيدة تزكي الأعمال وترشد إلى كريم السجايا والخلال وتضبط الألفاظ والأقوال والأفعال. وإن ربط الناس بخالقهم وتذكيرهم بواجبه عليهم ليقوموا بتوحيده وإخلاص الدين له أهم ما يجب التذكير به والتركيز عليه. فكثيرون هم الذين لم يقدروا الله حق قدره ولم يعبدوه حق عبادته. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أول ما يفكر فيه من أراد الله به الخير هو خلقه وتكوينه والتدرج في مراحل نموه، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم الطفولة ثم التدرج في الصبا إلى البلوغ ثم النضج ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم الهرم والموت. كذلك التأمل والتفكر في بديع صنع الله الذي أتقن كل شيء، ليل داج ونهار هاج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، جبال وبحار، أشجار وثمار، أنعام ومراكب، مآكل ومشارب، ويخلق ما لا تعلمون. أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير الذي يستحق وحده التأليه والتقديس والعبادة والإجلال وحده جل وعلا؟ وإذا كان الله هو الخالق لهذه الأشياء كلها وغيرها، فمن حقه علينا إفراده بالعبادة والاعتراف بألوهيته وحده لا شريك له، وأن نذل لعظمته ونخضع لسلطانه ونتوجه في كل أمورنا إليه سبحانه. وقد ضل أناس توجهوا إلى غيره من القبور والأضرحة فعبدوها من دون الله غلوا في أصحابها، وهذا لأمر الحق هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، وذكرن من حسنها وتصاوير فيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وذكر البخاري في صحيحه وابن جرير في تفسيره في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هؤلاء كانوا قوما صالحين، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذ ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم، فكان هذا أول ما وقع الشرك في بني آدم. عباد الله، ومما يخدش العقيدة أيضا طلب الشفاعة من الأوثان والمعبودات واتخاذهم وسائط ووسائل تشفع عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومن ذلك يا عباد الله التبرك وطلب البركة من دون الله، واعتقاد أن من الأئمة والأولياء والصالحين من يجلب بركة من دون الله أو يدفع نقمة، وأنه وسيلة لبلوغ المطالب والنجاة من المعاطب. روى الترمذي وصححه من حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، كما رواه الإمام أحمد في المسند. عباد الله، ومما شاع عند كثير من الناس ما يعرف بشرك الألفاظ وجريان الشرك على الألسنة، كالحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والحلف بالكعبة والأمانة والحياة ونحوها. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن ذلك قولهم لولا الله وفلان، ما شاء الله وشاء فلان. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ومن ذلك قولهم لولا حذق الطبيب لمات المريض، لولا مهارة السائق لوقع الحادث. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن صفاء العقيدة ونقاء التوحيد وسلامة الملة وإبطال التنديد فريضة الله سبحانه على جميع العبيد، بها أنزل كتبه وبها أرسل رسله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ذلكم يا حملة العقيدة ويا حراس الملة هو التوحيد الخالص الذي يجب أن يلتزمه المسلمون ويسيروا عليه دون التفات إلى غيره، تأسيا برسل الله عليهم الصلاة والسلام. أمة التوحيد وبهذا المنهج السوي وعلى هذا الإيمان القوي رب الإسلام أتباعه، وعلى التعلق بالله وحده أمر الأفراد والجماعات وسمى بعقولهم وحفظ فطرهم وصان قلوبهم وأفكارهم أن تتعلق بغير الله، فابتعد بالأمة عن الظنون والخيالات والشركيات والأوهام والخرافات التي تعبث بالعقول وتفسد القلوب، وقطع الطريق وسد الذرائع أمام كل دعي دجال ومفتر كذاب يزعم أن أحدا من دون الله يستطيع أن يتصرف في هذا الكون أو يتحكم في هذا الوجود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن قال بهذا أو اعتقد صحته فقد أعظم على الله الفرية وأبعد النجعة وحاد الله في ربوبيته ووحدانيته، أو يعتقد قدرة تصرف الأرواح والأضرحة والجان والمشاهد والمزارات والنجوم والطوالع والسحرة والعرافين والكهنة والمنجمين والدجاجلة والمشعوذين، أو حتى الأولياء والصالحين في شيء من أمور الخليقة، أو أنهم يستطيعون من دون الله شيئا من السعد أو النحس، أو يملكون شيئا من الضر والنفع. والله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أما نفكر يا عباد الله أين عقولنا؟ ماذا ران على القلوب؟ وماذا أصاب العقول؟ ما هذا الجنوح والذهول؟ أي فائدة ترجى وتحصل من خيوط تربط أو خرز يجمع أو حلق توضع في الأيدي والأرجل؟ وماذا تغني الحروز والحجب؟ وماذا تنفع التمائم والتعاوير والحروف والطلاسم؟ كل ذلك جهل وضلال وشر وفساد وانحراف في القلوب والفطر وإهدار لكرامة العقل والتفكير. أمة العقيدة، لقد رب الإسلام أتباعه على سلامة التوحيد وقوة اليقين والتوكل على الله وحده، وابتعد بهم عن الأوهام والظنون والخيالات التي تعبث بعقولهم وتفسد أدمغتهم وتجعلهم يتصورون الأمور على خلاف حقائقها، ونهى عن كل ما يخدش سلامة التوحيد لله وصحة العقيدة من التشاؤم والتطير بالشهور والأيام والحيوانات والطيور وأصحاب العاهات ونحو ذلك، وحرم الذهاب إلى الدجالين والسحرة والمنجمين وتصديق الكهنة والعرافين لخطرهم على الدين والعقيدة. ولتلاعبهم بعقول الناس وابتزازهم أموالهم، وأبطل مسالك الجاهلية واعتقاداتها الباطلة، وترك الناس على دين الطهر والصفاء والخير والنقاء. قل لا أملك لنفسي ضر نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لأمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. أمة الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وإننا حينما نذكر بهذه الأمور فإن ذلك يأتي من منطلق الحرص على صفاء العقيدة والنصح لله ولعباده، وما لهذه الأمور من انتشار ورواج في بعض الأوساط والمجتمعات. ومع أننا في عصر نمو العقل وزيادة الفهم، إلا أنه لا تزال مثل هذه الأوهام موجودة في بعض البيئات، مما يجسد المسؤولية على حملة الشريعة في انتشال الناس الغارقين في لجج هذه الأوهام الباطلة إلى بر الأمان والإيمان وشاطئ الخير والعقيدة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، وأجارنا بمنه وكرمه ورحمته من العذاب الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا يرجى إلا خيره، ولا يخشى إلا ضيره، ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا، أي إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وروى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. عباد الله، إن أخطر ما بليت به الأمة دخول النقص عليها في أمور دينها وعقيدتها، وانتشار الغشش من جهة ثوابتها وأصولها. فزيف العقائد غش داخل الأمة في غفلة المصلحين وكثرة الأفاكين. فالشرك والبدع أخطر ما يضاد إخلاص العقيدة لله، والغش في العبادة بما يشوبها من الرياء والسمعة، والغش في المعاملة حدث عنه ولا حرج. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل السوق فوقف على صبرة طعام فوضع يده فيها فنالت أصابعه بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ولعل أبناءنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا الذين يستعدون هذه الأيام لدخول الاختبارات النهائية يعون خطورة هذا المسلك المشين، فالغش في الاختبارات محرم لعموم هذا الحديث الشريف، وهي ظاهرة تستحق المعالجة والمتابعة والتوجيه من البيت والمدرسة. فعلى الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات أن يعوا عظم المسؤولية ليخرجوا جيلا قويا متسلحا بالعلم والمعرفة والتربية والإيمان. وليتذكر المختبرون، ليتذكروا ما أمامهم من اختبارات هائلة، ليتذكروا سؤال القبر، وليتذكروا سؤال الحشر، وليتذكروا عرضهم أمام الجبار جل جلاله. فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا، ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من حمى جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك وطرقه، النبي المصطفى والرسول المجتبى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا إلى ما فيه تحقيق العلم النافع والعمل الصالح، ولما فيه النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أعلى وأجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.